أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم البحث في الدروس السابقة عن أن الكذب هل يشترط فيه عند حصول الضرورة العاجز عن التورية أو لا، وقد تقدم البحث في ذلك سابقا. ويتعرض المصنف إلى مطلب جديد في المقام، وهو أنه إذا لاحظنا كلمات الفقهاء في مسألة الإكراه أو ما شاكل ذلك من العناوين في مورد الأحكام الوضعية كالعقود والإيقاعات، فلو أكره الشخص على طلاق زوجته أو أكره على البيع، فهل هذا الفعل الصادر منه في حال الإكراه له أثر أو ليس له أثر؟ وهل يفصل بين العجز عن التورية وعدم العجز عن التورية؟ إذا لاحظنا كلمات الفقهاء والمشهور في هذه المسألة، فذكروا بأن المكراه لا أثر للفعل الصادر عنه، أي لا يترتب عليه الأثر، فالطلاق إذا صدر في فرض الإكراه لا يترتب عليه أثر البينونة، والبيع إذا صدر في فرض الإكراه لا يترتب عليه الصحة والنقل والانتقال. ولو سألنا المشهور هل تفرقون بين العجز عن التورية وعدم العجز عن التورية، فلو قال شخص الظالم قال لشخص طلق زوجتك، وكان يمكنه أن يوري فيقول أنت طالقة لا بقصدي إنشاء الطلاق جدا، وإنما يأتي بهذه الألفاظ بقصد الحكاية، أو أنت طالق يقصد بهذه الجملة تورية فلانة ما أشار لها بأمت بعنوان أنها طالقة، أي مورد من موارد التورية. نعم، إكراه القلبي لا إكراه من قبل المكره. الآن المكره قال طلق زوجتك، المكره قال طلق، الفقهاء قالوا لو طلق زوجته وكان هذا الطلاق نشأ منه في حال وجود إكراه من قبل المكره، قال الفقهاء بأن الطلاق لا أثر له، البيع لا أثر له، حتى لو كان قادرا على التورية بأن يقول بعت الدار ويقصد منها الإخبار لا يقصد منها الإنشاء، وإخبار بيع إخبار لبيع دار سابقة وغيرها من الطرق. فمع القدرة على التورية وإراءة الطرف الآخر شيء خلاف ما يقصده، وبه يندفع الإكراه، يستطيع أن يدفع الإكراه، فحينئذ بالرغم من ذلك قالوا بأنه هذا الفعل الصادر منه في حال وجود إكراه من مكره لا أثر له حتى لو كان قادرا على التورية. ومن هنا قد يسجل التهافت والاعتراض على المشهور. يا أيها المشهور، لماذا بلحاظ الحيثية التكليفية وهو ما ذهب ما بحثنا عنه سابقا قلتم بأنه يشترط في جواز الكذب تكليفا العاجز عن التورية؟ وإذا كان قادرا على التورية لا يجوز له الكذب. هذه في باب شنو؟ في باب الإخبارات. وأما في موارد الأحكام الوضعية قلتم بأن الفعل الصادر عن في حال وجود إكراه من مكرهين لا أثر لهذا الفعل مع أنه قادر على التورية، ولا فرق في، ولتقول لا فرق بين القدرة وعدم القدرة، فما هو وجه التفكيك بين الموردين؟ ويزداد الإشكال أكثر بأن يقال، التفت بأن يقال، الظالم أكرهه على أن يأتي بصيغة البيع، أن يقول بعت، ويمكن دفع إكراه المكره بالتلفظ بالصيغة وإن لم يرد المعنى الإنشائي نتمليك عين بعوض. فالمكره على البيع في الحقيقة إنما أكره على أن يتلفظ بالبيع ولم يكره على أن يقصد معنى. هل أكره على قصد المعنى أو أكره على التلفظ؟ أكره على التلفظ بالبيع، ولم يقل ما أكرهك على أنك لابد أن تقصد جدا تمليك العين بالعوض. هذا اشتغل على الظالم تمليك العين بالعوض، معنى واضح، هو يكره على أن يتلفظ بالبيع. فما أكره عليه التلفظ بالبيع، وأما إرادة المعنى وهو تمليك العين بعوض جدا مما لم يكره عليه. فلو باع قاصدا للمعنى كان ينبغي أن تحكموا بصحة البيع، لأن قصد المعنى مما لم يكره عليه، فأتى بالمعنى باختياره لا بإكراه. مصحيح قصد المعنى مما لم يكره عليه، وبالتالي لو أراد المعنى فقد اختار تمليك العين بالعوض، فيكون البيع نافذاً. والحال أن ظاهر كلمات المشهور أن المكره لو تلفظ بالبيع قاصداً للمعنى لا يترتب الأثر. هذا مشكلة، هنا مشكلة. ظاهر كلمات المشهور أن هذا الآن المكره، نقول أيها المكره أنت ماذا فعلت؟ قال أنا بعت الدار، فعش أسوي؟ بس بعت الدار مكرها. أنت قصدت المعنى؟ قال بلي، أنا بعد هو الآن غصبني وأكرهني على أن أبيع الدار، فأنا قصدت بيع الدار وأردت المعنى تمليك العين بالعوض. أراد لما أراد، أراد صدر منه البيع الحقيقي في حال الإكراه. فذلك قال الفقهاء بأن بيعه غير نافذ. كيف ما أنه قاصد للمعنى وباع داره ولم يقصد فقد التلفظ؟ يقول أنا الظالم بل أكرهني على بيع الدار على طلاق فطلقت وقصدت المعنى، وبحثهم في مورد قصد المعنى، أما لو لم يقصد المعنى صارت تورية. بحثهم في وين؟ ما لو لم يوري فقصد المعنى، هذا محل الكلام هنا. كيف أيها المشهور تقولون لو كان قاصدا للمعنى ولم يوري مع ذلك لا يترتب الأثار، والحال أنه قد يقال لا إكراه بلحاظ قصد المعنى؟ فما هو وجه التفريق بين الحيثية التكليفية في مسألة حرمة الكذب وعدم الحرمة وبين ترتب الأثر الوضعي؟ ها شيخ مالك تريدون شو تقولون؟ لا 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 لا، هو بحل البحث هذا بين الأعلام. لو قال بعد دار طلق زوجتك فهو يكفي أنه يدفع الإكراه بأن ينشئ الصيغة، يتلفظ بالصيغة، وليس متعلق الإكراه قصد المعنى. هذا قال طلق زوجتك، وكان يمكنه أن ينشئ أن يأتي بالألفاظ غير قاصد للمعنى. لو طلق زوجته بقصد إنشاء البينونة لكن عن إكراه صدر منه هذا الفعل قصد المعنى، ولم يوري بأن أتى بالألفاظ ولم يقصد المعنى، التفتين إن شاء الله، هل يترتب الأثر أو لا؟ المشهور قالوا لا يترتب الأثر وإن كان قاصدا للمعنى.
بعض يفرح على أمرين، بأن يبيع يتلفظ بالبيع، وهم كذلك بأنه راضي، يعني
يلزمه ماكو معنى لأنه يكره على الرضا، رضا أمر نفسي،
يعني أنه فعلا يعني يطلب منه الواقع الخارجي موجود، راضي بالبيع
إكراه ماكو راضي، حتى لو قال راضي، حتى لو قال أثمر راضي بس قلبه مو راضي، ما لأثر المدار على طيب النفس الباطني. نعم نعم نعم، هو الآن البحث هذا ما أنه هكذا، لو واحد قال يطلق زوجتك، قال إذا ما طلقتها الآن أوديك السجن، قال زوجتي طالق، أنت طالق، زوجتي طالق، خوي يقول كان يستطيع أن يوري بأن يأتي بالألفاظ ولا يقصد المعنى، وليس هناك إكراه، وكان يمكن أن يدفع شنو؟ يدفع الإكراه بالتلفظ، ومع ذلك قصد الطلاق. يقول بأشتري طلق زوجتي، قالوا هذا الطلاق حال كونه صادرا مع قصد البينونة لا أثر له، الطلاق منافذ. شلون؟ مع أنه لا بد أن تفرق بين إمكان التورية وعدم إمكان التورية، ومع إمكان التورية لا إكراه بلحاظ المعنى. يا أيها المشهور، فما هو الفرق عندكم بين المطلبين؟ الشيخ قاعد يشكل عليهم، يقول أن الآن هذا قاعد نوصفه الآن. المشهور فرقوا بين الحيثية التكليفية وبين الحيثية الوضعية. التكليفية مشروطة بالعجز، الوضعية غير مشروطة بالعجز. روشن شود؟ خب قال ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية أطلقوا سواء أمكنه التورية أو لم يمكنه التورية، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه من العقود والإيقاعات والأقوال المحرمة كالسب والتبري. قال ما يترتب أثر السب وهو الحد، لو سب الإمام، لو سب النبي، ما هو أثره في عيدنا؟ الحال قالوا ما يترتب أثره، لغو، هذا السب لغو. التبري ما يترتب عليه الكفر، واضح؟ إذن هذه الأقوال التي تترتب عليها الأثر قالوا ما تترتب الأثر عليها، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية. مو بس أطلقوا، بل ترقي، مو بس أطلقوا، بل صرح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق، صرح بعدم اعتبار العجز عن التورية. حتى لو كان قادر على التورية كان يستطيع أن يدفع الإكراه بأن يتلفظ دون أن يقصد المعنى، هو لأن الآثار الوضعية توقف على قصد المعنى، ما قصد المعنى يتلفظ يمشي عنا الضال. بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه، مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ. يقول بعته، يقول بعته، اسكت بس بعته، يقصد أنه باع شيء من الزمان بعته، ما صار منك البيع ده بعته، أو يقصد به معنى آخر بعته. قال بعته أن يقول بعته، إنما أكره على التلفظ بالصيغة. وأما إرادة المعنى إنشاء التمليك بالعوض، ما أصيب عليه مما لا تقبل الإكراه أصلا، المعنى أصلا إرادة المعنى لا معنى للإكراه عليه، يلا الآن لا نريد المعنى، خش نوري ما اشترك نارت لمارت، هذا أمر باطني، هل يكره عليه الأمر الباطني؟ لا معنى للإكراه عن الأمر الإرادة وعدم الإرادة باختياري، ولا معنى للإكراه على المشيئة أصلا، ما إذا تحقق الفعل بدون مشيئة، لا معنى أن يقال صدرت فعل بإرادة مني وقد أهكرت على الإرادة. معنى الإرادة إنشأت فعل إنشاء وإنشاء فعل وإنشاء ترك، ففرض الإرادة هو فرض الاختيار، فلا معنى لتعلق الإكراه بالاختيار، واضح؟ إذن لا معنى لتعلق الإكراه بالإرادة. وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه، فإذا أراده أراد المعنى أراد النقل والانتقال، قصد النقل والانتقال، قصد فسخ عقد الزوجية، قصد المينونة، فمع فإن أراده مع القدرة كما عرفت على عدم إرادته فقد اختاره، إذن هو اختار الطلاق لأنه كان يستطيع أن لا يختاره أن لا يريده، فالإكراه على البيع الواقعي حينئذ، أي بيع الواقعي الذي فيه التلفظ مع قصد تمليك العين بالعوض، يختص بغير القادر على التورية لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات إليها، كما أن الاضطرار كما قلتم إلى الكذب يختص بغير القادر على التورية. فما هو الفرق بين الحيثية التكليفية في الكذب والآثار الوضعية للعقود والإيقاعات والأقوال المحرمة؟ ما هو الفرق؟ هناك تطلقون، هناك تشترطون العجز، وهنا لا تشترطون العجز. أجاب المصنف على هذا الاعتراض الذي يمكن أن يوجه على المشهور بأنه يمكن أن يقال الفرق بين المقامين فيما هو الموضوع المأخوذ في الأثر، التفت للمطالب، ما هو الموضوع المأخوذ في الأثر الشرعي؟ فيوجد عندنا أثران حكمان شرعيان، حكم حرمة الكذب، حكم صحة المعاملة والإيقاع، واضح؟ ما هو موضوع حرمة الكذب؟ ما هو موضوع صحة المعاملة والإيقاع؟ وإن شئت قلت هم الموضوع بالعكس، ما هو موضوع جواز الكذب وما هو موضوع البطلان بالمقابلة، يعني موضوع صحة موضوع بطلان، موضوع الجواز موضوع الحرمة. فإذا جئنا للحيثية التكليفية التي كنا نبحث عنها سابقا، فموضوع جواز الكذب الضرورة، موضوع حرمة الكذب عدم الضرورة، متى ما وجدت الضرورة جاز الكذب، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وإذا لا توجد ضرورة يحرم الكذب. وبلحاظ هذا الموضوع نسأل، لو فرض أن الشخص أكره على الكذب وكان يمكنه التورية، فهل هو مضطر للكذب أو غير مضطر؟ غير مضطر للكذب. هذا مصداق لموضوع غير المضطر بالكذب، فيتنقح موضوع الحرمة، لأن موضوع الحرمة ما هو؟ عدم الاضطرار. ولهذا قال المشهور أن الحرمة فعلية هنا لفعلية موضوعها، الحكم فعلي بفعلية الموضوع. لو أكره على الكذب، الكذب، فنقول لو أكره على الكذب وكان قادرا على التورية فإنه غير مضطر للكذب. واضح شيخ مرتضى؟ هذا بلحاظ الحيثية التكليفية التي نبحث عنها سابقا. وأما إذا جئنا إلى بحثنا في المعاملات والإيقاعات، النفوذ وعدم النفوذ، ترتب الأثر الوضعي، فظاهر الأدلة أنه يشترط في نفوذ المعاملة عدم الإكراه، فمتى ما وجد إكراه فلا نفوذ للمعاملة وإن قصد المعنى. شفت المطلع؟ موضوع النفوذ وعدم النفوذ وجود إكراه وعدم وجود الإكراه، فمتى ما صدر فعل إنشائي من بيع أو طلاق أو إجارة ووجد إكراه في البيع، ترتب أن الشارع لم يمضي المعاملة أو الإيقاع الصادر من المكره وإن كان قادرا على التورية، لأن الموضوع مو الضرورة وعدم الضرورة، الموضوع الإكراه، والمفروض أن الإكراه متحقق. الظالم جاء وقال طلق زوجتك فأكره على الطلاق، ألا يقال أكره على الطلاق؟ يقال أكره على الطلاق عرفا، يقال أكره على الطلاق، يقال أكره على البيع. فمتى ما تحقق عنوان الإكراه فإن المكره عليه لا يتحقق، وما أكره وما والظالم عند، التفتوا لهذه المطلع، والظالم عندما أكرهه على البيع مصب الإكراه، يريد يصدر يريد البيع الصوري والبيع الحقيقي. الظالم الظالم يريد البيع الحقيقي، ما يريد البيع الصوري، وش يريد البيع الصوري؟ الظالم عندما أكره الشخص على الطلاق يريد منه أن يطلق زوجته طلاقا واقعيا لكي يتزوج بها أو يتزوج بها ولده أو ما شاكل ذلك، فما أكرئ عليه الشخص البيع الحقيقي الطلاق الحقيقي. والشارع يقول ما أكره عليه الشخص لو صدر منه لا أثر له وإن قصد المعنى، يعني وإن أمكنه التورية. والمفروض أن البيع الحقيقي الطلاق الحقيقي المعاملة الحقيقية مما أكره عليه الإنسان فإنه لا أثر لها. ولم يقل الشارع نفي أنا للأثار مشروط بالعجز عن التورية، لأن المغض مو الضرورة وعدم الضرورة، مقتضى أدلة نفي الأثار أن المكره لا أثر للتصرفات الصادرة منه. وبالتالي الفرق بينهما ما هو شيخنا؟ عرفتم؟ الموضوع المأخوذ في موضوع الأثر التكليفي والوضع والوضعي. قال الشيخ ويمكن أن يفرق بين المقامين بأن الإكراه أنا صغت مطلب الآن اشتهي روح ويجي أنا الآن صغت لكم المطلب. الفرق ما هو؟ هو الأخذ العنوان في موضوع الأثار. هذا الكلام موضوع الأثر في الحرمة التكليفية الاضطرار وعدم الاضطرار لا الإكراه وعدم الإكراه، وأما موضوع الأثر في الحيثية الوضعية الإكراه وعدم الإكراه. قال ويمكن أن يفرق بين المقامين بأن الإكراه هذا الذي أخذ في العقود والإيقاعات إنما يتعلق الظالم يعني منك أي بيع. الإكراه ماذا هو متعلق الإكراه؟ البيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي. غاية الآم قدرة المكره على التفصي أن يستطيع أن يتفصى بأن يأتي باللفظ دون أن يقصد المعنى، لكن بالنتيجة ما هو الذي يكره عليه؟ الطلاق الحقيقي البيع الحقيقي. غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عن بإيقاع الصورة أن يأتي بصورة الطلاق دون إرادة المعنى، لكنه أي إيقاع الصورة غير مكره عليه. هل هو مكره على إيقاع الصورة أو مكره على الطلاق الحقيقي؟ مكره على الطلاق الحقيقي، لكنه أي إيقاع الصورة غير مكره عليه. وحيث إن الأخبار في باب شنو الرافع لأثر الإكراه في باب الأحكام الوضعية، وحيث إن الأخبار الرافعة للآثار في الأحكام الوضعية عن المكراه خالية عن اعتبار أي اشتراط العجز عن التفصي بهذا الوجه بأن يقصد بأن يوقع الصورة ولا يقصد المعنى، فالأدلة خالية عن ذلك. ولو كان يشترط ذلك لبين في الأدلة ومقتضى عدم البيان التمسك بالإطلاق أن أثر الإكراه مرفوع قدر على التورية أو لم يقدر على متى ما أكره على الطلاق أو البيع بطل لأجل الإكراه سواء أمكنه التورية أو لم يمكنه التورية. قال والأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه بأن يوقع الصورة لم يعتبر ذلك. شنو يعتبر ذلك؟ نعم. وحيث إن الأخبار لم يعتبر ذلك في حكم الإكراه، وهذا بخلاف الكذب فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار. إذن ما هو موضوع الحرمة؟ الاضطرار، والاضطرار لا يصدق مع الإمكان تورية ولا اضطرار مع القدرة، ولا اضطرار مع القدرة على التورية. يقول المصنف نعم لو بنينا لو حرف امتناء الامتناء يقولون لو بنينا على أن الإكراه ليس هو عنوان في قبال الاضطرار، وأنتم الآن تفرقون بين عنوان الاضطرار والضرورة وعنوان الإكراه، فلو جاء شخص وقال الإكراه ليس إلا مصداق من مصاديق الاضطرار، فالاضطرار جامع له عدة مصادق من مصادقه الإكراه، فلا بينونة بين الإكراه والاضطرار، بل هو مصداق من مصاديق الاضطرار، وحينئذ لا ينطبق على المورد أنه مصداق للإكراه إلا إذا انطبق عليه عنوان الاضطرار، لأن الإكراه مصداق للاضطرار. وحيث إنكم قلتم أن الاضطرار لا يصدق مع القدرة على التورية فالإكراه لن يصدق مع القدرة على التورية، فيكفي في انطباق عنوان الإكراه فلا ينطبق عنوان الإكراه إلا مع العجز عن التورية. إذا واحد قال هالحكي كلامه صحيح لا مصحيح، لو تا كلامه صحيح لا فرق، لا ينبغي الفرق بين المولدين. أو يقال بأننا نسلم أن الإكراه غير الاضطرار، صحيح، ولكن الشارع عندما رفع الأثر عن المكره عليه لم يرفعه بلحاظ عنوان الإكراه، بل رفعه بلحاظ عنوان الاضطرار. كتبتوا المطلع؟ نحن نسلم أن الإكراه غير الاضطرار موضوعا، ولكننا إذا رجعنا إلى الحكم فسألنا أيها الشارع لماذا أنت رفعت الأثر عن المكره؟ هل لصرف وجود الإكراه؟ هل لموضوعية للإكراه؟ أو لانطباق عنوان الاضطرار في المورد؟ تفتين؟ فلو بنينا واستظهرنا أن الشارع إنما رفع الأثر في حال الإكراه بلحاظ أنه دفع للاضطرار، كما لو جاء الظالم وقال له إن لم تفعل هذا الفعل أقتلك، فأكرئ المكلف على الفعل، فالشارع يريد أن يرتب الأثار من حيث أنه مضطر لأن يوقع هذا الفعل لدفع الضرر عن نفسه، كما لو قال الظالم إذا الآن ما تسب النبي والعياذ بالله أقتلك. خسب النبي فيه أثر وضعي، من علق بحكام تكفيره أثر وضعي، وهو شنو؟ وهو الارتداد. فالشارع قال هذا السب الذي له أثر وهو الارتداد رفعته عن المكره لأنه مضطر، لأنه التعليل، لأنه مضطر أن يتلفظ بهذه الألفاظ لدفع الضرر المتوعد به من قبل الظالم، وإلا لولا الاضطرار لدفع الضرر أنا ما أرفع الأثر، إنما رفعت الأثر لأجل شنو؟ لأجل أنه مضطر. فبناء على هذا نقول غاية ما يقتضيه الدليل، دليل رفع الأثر، رفع الأثر عن الإكراه في فرض الاضطرار، ومع فرض القدرة على التورية، وإن وجد إكراه لكنه لا يوجد اضطرار فلن يرتفع الأثار، فيكون كلامكم أيضا صحيح. إذن كيف شيخنا؟ إذن تبين أن الذي ذكرناه توجيها لكلام المشهور يمكن أن لا يلتزم به ويقال بعدم الفرق بناء على أحد مبنيين في قبال ما ذكرنا. المبنى الأول الإلحاق الموضوعي أن الإكراه هو اضطرار، بعد مش آخر، الإكراه لغة عرفا هو اضطرار، إذن لا فرق بين الإكراه والاضطرار، وحيث أن عنوان الاضطرار لا يصدق إلا مع العجز عن التورية، إذن الإكراه لا يصدق إلا مع العجز عن التورية، فإن كان قادر على فهو ليس بمكراه وليس بمضطر، لأن الإكراه هو نفسه مصداق المصادق الاضطرار، وبالتالي لابد أن تشترط العجز عن التورية. ولهذا في مقامنا المطلق لو كان قادرا أنه يوقع صورة ولا يريد المعنى فيوري، لا، لو قصد المعنى ما يشرع، ما ينفع الأثر، بل يترتب أثر الطلاق لأنه قاصد المعنى وهو غير مضطر لقصد المعنى. أو يقال لا، مو بالإلحاق الموضوعي، بالإلحاق الحكمي، أي أن الشارع إنما رفع الأثر عن المكره من حيث أنه مضطر، من حيث أنه مضطر. وإذا لم يتحقق هذا الحيث من حيث أنه مضطر فالشارع ما يرفع الأثر فلو كان قادرا على التورية، وإن كان مكره بل موضوعا هو مكره لكنه مضطر فلا يرتفع الأثار، فحينئذ لو طلق والحال هذه وكان قادرا على التورية غير عاجزا عنها يعرفها وطلق فإن طلاقه نافذ لأنه غير مضطر إلى إنشاء المعنى إلى قصد المعنى. إذن يمكننا أن نقول لا فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بناء على أي مبنى؟ بناء على أحد مبنيين. ولهذا قال نعم لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار، هذا الحق موضوعي، بأن كان المعتبر في تحقق موضوع الإكراه عرفا أو لغة العجز عن التفصي، وإلا ما يصدق عنوان الإكراه لأنه فرد من أفراد الاضطرار كما ادعاه بعض لم نأثر عليه. قال بل ما أدري أنا ما شفت هذا الكلام، أو قلنا باختصاص رفع حكمه، هذا رفع الحكم مو بالإلحاق الموضوعي، قلنا باختصاص رفع حكم الإكراه بصورة الاضطرار بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث، هذه حيثية تقييدية، من حيث أنه مضطر إلى لنفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال، كان ينبغي فيه أيضا اعتبار العجز عن التورية لعدم الاضطرار مع القدرة عليها. والنتيجة شيخنا والحاصل يرجع إلى قبل نعم، هذا استدراك، يرجع الآن إلى قبل نعم، أنا خاخص المطلب، يقول أخاف أنا حين جيت وقلت نعم جبت جملة، استني يقول مو جملة، جمل معترض، صحت معترض واضح، جملة معترضة واضح، جملة معترضة واضح، نرجع إلى قبل نعم. الشيخ في بعض كيف فبعض العبارة ذكر في البيع جاب جملة معترضة بين شرطتين يمكن أربع صفحات، ثلاث صفحات معلقة جملة معترضة هذه ثلاث صفحات، وأذكر في عبارة أخرى إلى جاب المبتدا في صفحة والخبر عقب أربع صفحات، من باب يعني المبالغة، أربع صفحات مو بدقة يعني ثلاث صفحات أربع صفحات هذه يعني كنا يعني الكثرة واضح، فهذا مو غريب. والحاصل هاي الحاصل قبل قوله نعم، والحاصل قبل قوله نعم، إن المكره إذا قصد المعنى حتى مع التمكن من التورية صدق على ما أوقع أنه مكره، على رجع لقبل نعم، وإلا لو تقرأ بعد نعم ما يصير، كيف صدق أنه مكره عليه إذا قلتم فرد من أفراد الاضطرار؟ لا هذا قبل نعم، قبل الاستدراك، ارجع لأصل المطلب. إن المكره إذا قصد المعنى حتى مع التمكن من التورية صدق على ما أوقع أنه اللي هو أوقع الطلاق البيع أنه مكره عليه كما قلنا في أول البحث، فيدخل في عموم رفع عن أمتي ما أكره عليه. إذن شيخ مرتضى ما هو الموضوع في رفع الآثار؟ الإكراه، والإكراه حاصل وإن كان قادرا على التورية، فهمناها شيخنا الأعظم. وأما المضطر الذي هو موضوع للحكم التكليفي جواز الكذب وحرمة لجواز الكذب نعم، وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه فلا يدخل في عموم رفع ما اضطر إليه. والنتيجة أنه على نظر المشهور ينبغي التفريق بين جواز الكذب تكليفا وترتب الآثار الوضعية. في جواز الكذب لا يجوز إلا مع العجز عن التورية، وأما من حيث الآثار الوضعية في العقود والإيقاعات وغيرها فإنه لا يترتب الأثر وإن كان قادرا على التورية، فيحصل الفرق بين البابين. أما لو بنينا على ما بنينا عليه أولا قبل أمس وقلنا أنه حتى في مسألة جواز الكذب لا يشترط العجز عن التورية مطلق، إذن لا فرق بين الباء على بذاق غير المشهور. هل يوجد فرق بين الباء بينه؟ يوجد؟ لا يوجد فرق بين البابين على مذاق غير المشهور. إذا كان مذاق غير مشهوري ماكو فرق بين ما تقدم مطلق، يعني لا بشرط من حيث العجز وعدم العجز، وهنا أيضا لا بشرط. هذا كله اللي قلنا الفرق بين المقامين على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية. وأما على ما استظهرناه، وإن قال بعدين عقب ما استظهر المطلب قال معارض، لكن هو استظهر الإطلاقات أولا ثم ادعى المعارضة تتبع أمس المطلب. وأما على ما استظهرنا أمس، وش قال الشيخ المصنف؟ تفتوا لي كلامه بالأمس. أمس هكذا قال، قال أنا استظهرت الإطلاق غايته أنها معارضة بطائفة أخرى على نحو العموم والخصوص من وجه، ويحصل التعارض في مادة الاشتراك وهي مادة البحث وهو إمكان التورية، يتساقطون، نرجع إلى دليل حرمة الكذب. وأما مسألة استبعاد تقييد الإطلاقات ماكو مشكلة، يقول لا مانع من تقييد هذه المطلقات الكثيرة لما ذكرنا أنه الفرد المتعارف هو عدم القدرة على التورية. فما استظهره المصنف صحيح، ما هي فتظهر من الأخبار؟ الإطلاقات. لكن هذا لا يساوق أنه هذا هو مبناء النهائي صحيح، وإن استظهره، لكن قال هذا الاستظهار معارض برواية بطائفة أخرى، نعم، والنسبة هي العموم والخصوص من واج، وإن أمر بالتأمل كما بينا بالأمس. وأما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جواز الكذب مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، يعني ما يشترط العجز، يعني اضطرار عليه الخوف للإكراه، تذكروا أمس للضرار، فيجوز الكذب متى ما وجد إكراه جاز الكذب، متى ما وجد خوف جاز الكذب، متى ما وجد ضرر جاز الكذب، وإن كان قادرا على التورية فلا فرق بين جواز الكذب وبين الإكراه في المقام. قال شوف عبارة الأخيرة هذه، كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية، فالشارع رخص في ترك التفي كل كلام مضطر إليه للإكراه، وهذا كذا. وش قصد هذه العبارة؟ ما هو مراده من هذه العبارة؟ كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية. نعم. أسمع. يريد أن المصنف يريد في ذيل عبارته أن يدفع ما ذكرناه في نعم، حيث ذكرنا في نعام أنه قد يقال لا فرق بين الموردين إما بالإلحاق الموضوعي وإما بالإلحاق الحكمي. أما الإلحاق الموضوعي لم يناقشه لوضوح فساده، فإن صدق عنوان الإكراه يختلف عن صدق عنوان الاضطرار، وليس الإكراه مصداق من مصاديق الاضطرار، ففي أمثلتنا السابقة يصدق عرفان أن الظالم أكره فلان على طلاق زوجته وأنه أكرهه على الطلاق الحقيقي، ولكنه غير مضطر لتصديق زوجته مع إمكان التورية. إذن عنوان الاضطرار ينتفي مع فرض القدرة على التورية بأن يأتي بصورة الإيقاع، فيقال أنت مو مضطر أن تطلق بمعنى أن تنشئ الطلاق على نحو جدي، مو مضطر، ولكنه وإن أكره، يقول وإن أكرهت على الطلاق لكن أنت مو مضطر إليه. فإذن لا يوجد هناك اتحاد موضوعي واضح بين الإكراه وبين الاضطرار، فيصدق عنوان الإكراه ولا يصدق عنوان الاضطرار. وأما الإلحاق الحكمي اللي هو هذا ناظر إليه، قد يقول واحد صح الإكراه غير الاضطرار، ولكنه إنما رفع الشارع الأثر عن الإكراه من حيث إنه مضطر إليه، وإذا أمكنه التورية فلا اضطرار، وبالتالي لا يرتفع الأثار. يجيب الشيخ ما هو قصدك مضطر إليه؟ هذا تعبير مشترك لفظي، مضطر إليه مشترك لفظي. هل قصدك أنه مضطر إليه من جهة الخوف، من جهة دفع ضرر الظالم، من جهة كذا؟ كلامك صحيح والكل يسلم به، أنه الإكراه بل يرتفع الأثر عنه من جهة أن المكلف ليس مطلق العنان، إن شاء فعل وإن شاء ترك، صحيح، وإنما صدر منه الفعل بمحرك إكرائي، بمحرك خارجي. هذا المعنى للاضطرار واضح صحيح، كلام صحيح. وأما إذا أردت وأنت تريد الثاني أن قصدك مضطر إليه من حيث الاضطرار الذي يعني العجز عن التورية وعدم العجز عن التورية، فالقادر على التورية غير مضطر والعاجز عن التورية مضطر، هذا قصدك من الاضطرار العجز وعدم العجز، مثل ما بينا السبورة قلنا سواء كان مضطر أو مو مضطر، ما فضل فسرنا الضرورة هنا بالعجز عن التورية وعدم العجز عن التورية، فكلامك غير صحيح، إذ لا شاهد في النصوص أن الشارع رفع الأثر عن المكره من حيث أنه مضطر بمعنى العاجز عن التورية، بحيث إذا مو عاجز عن التورية فلا رفع للأثر، مو صحيح كلامك، وبالتالي يبقى دليل رفع الأثر عن الإكراه مطلق من حيث العاجز وعدم العاجز. والله العبارة عبارة لطيفة، قال كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، صحيح كلامك، لأنه لم يصدر منه الفعل بداعي بل بمحرك، بل بداعي نفساني، إن شاء فعل وإن شاء ترى، ولولا صدور ولولا توجه الإكراه إليه ما وقع في صراط وقوع الفعل، ما تحقق منه الفعل، فإذا هذا مطلع مطار مضطر، بحال معنى هو مضطر، لكن من غير جهة التورية، مو اضطرار جاي من التورية، فالشارع رخص للمكلف متى ما الآن مكره جاز له أن يأتي بالفعل ولا يترتب عليه أثر ولا يجب عليه أن يوري، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه، بيع طلاق مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع ضرر عن هذا، ولكن إذا أنت تريد الاحتياط فقطعا ما هو قدر الاحتياط مراعاة الواقع، ولكن الأحوط التورية في البابين، لأنه بالتورية في البابين يكون ارتفاع الأثر جزمي قطعي لعدم قصد الماء إذا أمكنه ما هو مقتضى الاحتياط قطعا أن يوري. ما في شيء كان الشيخ مستحبا واجبا، لكنه الظاهر أنه احتياط استحبابي، الأحوط التورية في البابين، هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعض الأعلام فرق بين باب المعاملات وباب الأحكام التكليفية بفارق آخر، يأتي لعله يأتي إن شاء الله التعرض إليه. راجعوا كلام السيد الخوئي قدس سره في المقام. الآن انتهينا من كلام الشيخ اليوم، أردنا أن نشرح كلام الشيخ حتى ما يقع التشويش. نأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، يشوف الإدارة مناسب أو أنتم تراجعون، أنتم راجعون، أنا أرى هل أطرح أو ما أطرح أنه يوجد هناك نكتة أخرى غير ما ذكره المصنف، أنه في فرض الإكراه يرتفع الأثار حتى وإن أمكنه قصد المعنى، ولا يجب عليه لا للنكتة التي ذكرها الشيخ وإنما لنكتة أخرى في البين. راجعوا كلام السيد الخوئي قدس سره في صفحة 642، صفحة 642. وهذا المطلب أيضا صفحة 42 في مصباح الفقهاء، هذا المطلب أيضا تعرض له الشيخ في شرائط المتعاقدين في الاختيار، وتعرض لهذا المطلب وهو أن المكره لماذا يرتفع عنه الأثار مع أنه يمكنه قصد المعنى، وذكر نكتة أخرى نفس النكتة تقريبا التي ذكرها السيد الخوئي. نعم، شرائط المتعاقدين في شرطية الاختيار. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.